الكلمة لأنك أنت السائل، لأنك تسأل ثم لما يجيب الشيخ تلتفت يمنه ويسره، هذا ليس من الأدب بل هذا من سوء الأدب كما هو معلوم، أليس كذلك؟ فاختر في سؤالك وأحسن في سؤالك. قال
إذا كان يسأل بهدوء ورد حسن الاستماع أيضا مهم، بحيث يكون قلبك وقالبك متجه إلى محدثك ومعلمك.
نعم هذا أمر مهم، لأنك تحضر إلى مجلس العلم بقالبك بدون قلب، هذا لا يصح، لأنه لا بد من أنك تحضر بجسدك وبقلبك، لأن القلب هو المخاطب بهذه الأمور، أليس كذلك؟ فما الفائدة أن يكون الجسد موجود والقلب يهيم في أمور هي خارجة عن هذا العلم في الدنيا وفي غيرها؟ هذا لا شك أنه يضيع على نفسه الخير الكثير. قال
لا تكن جالسا بمدنك سائرا بقلبك في غير مكان الدرس، إن هذا يفوتك خيرا كثيرا وأنت جالس الآن، وقتك لا بد أن يكون مملوكا لهذا الدرس. وهل من علامات حضور القلب تشخيص العين؟ لا، ليس من العلامات.
نعم، يقول يعني وهل من العلامات أنك تشخص عينيك للمتحدث؟ لا، لا يقول ليس هذا من العلامات، ولكن لا شك أن الذي ينظر إلى المتحدث ليس كالذي ينظر إلى فوق ويمنه ويسره، فإن الذي ينظر إلى فوق ويمنه ويسره هذا كأنه لا يبالي بالمتحدث، أما الذي ينظر إلى المتحدث فإنما ينظر إليه بما يريد، أليس كذلك؟ أما الذي تراه لا يبالي هذا يختلف، ولكن لا يلزم أنه ينظر بنظر شاخص، قد ينظر فترة ثم يطأطئ فترة ثم ينظر فترة، هذا أمر معروف. قال
ولكنه قد يكون قرينة وإن كان قرينة هشة، كذلك أيضا حسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه.
نعم هذا أيضا قد سبق بيانه وما يتعلق به. قال وبينا لكم ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال
والتقاول بالواقع ليس أمرا محسوسا مدركا بالحس الظاهر، لكن النفس تشهد بأن هذا السائل متطاول.
نعم، فذكر رحمه الله التطاول بالواقع هو ليس أمر محسوس حتى يعني يشعر أو يدرك بالحس، لا، هو أمر معنوي يعرفه المسؤول من السؤال، فينظر هذا الذي يسأل إلى كلام السائل فيجد أنه يسأل سؤال متعنت، يسأل سؤال متكبر، فيعرف أنه متطاول بمجرد أنه يتكلم بحديثه ويسأل، وسؤال الآخر سؤال من يريد العلم شتان لا شيء. وهذا أيضا تلاحظه في الأمور الدنيوية ليس فقط في العلم، أحدهم يتكلم معك ويسألك أسئلة وهو لا يبالي، كأنه يسأل وهو يعرف ويمتطاول في سؤاله، هذا حتى يلاحظ في أمور الدنيا، فينبغي للطالب أن يكون غير متطاول في السؤال حتى يبارك له في علمه. قال
وقد يكون هذا بسوء ظن وقد يكون ببراسة، لكن التطاول معروف، كذلك الممارات، يعني يجادل الشيخ وإذا أجاب يقول إذا كان كذا يجيبه ثم هذه مسألة فرضية يجيبه عن هذا الفرض تجيب فرضا آخر أضيق من الأول، هذه ممارات ما لها داعي.
نعم تجيب يعني تأتي بفرض آخر أضيق من الأول، بمعنى أنه يسأل الشيخ فيقول له الشيخ الجواب كذا، يقول وإذا كان كذا يقول جوابه كذا، ويقول وإذا كان كذا، هذا لا شك أنها ممارة وماذا وجدال لا فائدة منه، لأنه يضرب أمثلة غير واقعية خيالية، لو حصل كذا فما الجواب، لو حصل كذا ما الجواب، وهل حصل؟ لم يحصل، وإنما هي مسائل فرضية لا يريد أن يتعلم، وإنما يريد أن يظهر أنه ما شاء الله مجادل ومماري ويعرف كيف يسأل، هذا ليس بصحيح، لأن الطالب يسأل عما يعنيه وعما يهمه، فإنه هذا الذي سيسأل عنه يوم القيامة، أما ما يسأل عن مسائل فرضية أو مسائل لا فائدة منها يضيع وقته ويضيع وقت شيخه ويضيع وقت الطلبة الذين معه، أليس كذلك؟ قال
كذلك عدم التقدم عليه بكلام أو مسير. الله المستعان. وهذا جاء عندكم موجود، أحيانا بعضكم يجيب قبل أن أتكلم معه.
نعم، وهذا أمر ينبغي أن يلاحظه طالب العلم، ينبغي أن يلاحظه طالب العلم، وهو أنه إذا كان الشيخ يسأل أحد الطلبة لا تقفز أنت وتجيب من سأله. لماذا؟ لأنك تشوش عليه، وأيضا تشوش على أخيك الذي سئل، لأنه الآن يستحضر، فأنت تشوش عليه وعلى الحاضرين بغير فائدة. اسمع، ارفع يدك إذا سألك أجل، إذا لم يسأل ويعرف من يسأل، فلهذا اختار هذا، قد يكون هذا الرجل رآه أنه مشغول الذهن، فقال الشيخ له ماذا كنا نقول؟ هو ما سأله سؤال يريد جواب، هو سأله سؤال حتى يثبته أنه بقالبه موجود لكن بقلبه غير موجود، فما يريد أن يضيع وقته حتى يسألك أنت وينظر. لا، لا تجيب حتى تسأل، وهذا من الأدب والله. قال
أو مسير. أيضا هذا سوء أدب، ومن ذلك أنه إذا تقدم الشيخ خارجا من المسجد وكان حذاء الطالب عن يمين الشيخ وحذاء الشيخ عن يساره خطا أمام الشيخ من الأمام ليأخذ الحذاء، هذا تقدم بالمسير وإعاقة لسير الشيخ.
نعم، وهذا أمر مهم، والله كلما هاب الطالب شيخه والله كلما كبر في العلم وكبر في عين شيخه وكبر في عين إخوانه، ثم بعد ذلك يجعل الله له المهابة والقبول، كما بينت لكم مما حصل مع الإمام الشافعي، ثم ما حصل معه أي مع هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى. فهذا أمر ملاحظ، ولهذا يعجبني ما جاء عن المغيرة رحمه الله تعالى، فإنه قال عن شيخه أي إبراهيم النخعي كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير. انظر، كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير، ومن المغيرة في العلم والفضل، فجعل الله له بعد ذلك الهيبة. وقال أيوب كان الرجل يجلس إلى الحسن، إلى الحسن من الحسن؟ حسن البصر. يقول كان يجلس إلى الحسن 3 سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له. الله أكبر، انظر، يقول يجلس معه 3 سنين لا يسأل. أنا متعلم يقول أجلس أستمع في البداية 3 سنين حتى يقول لي القبول عند الشيخ، بعد ذلك يقول نسأل، هيبة له. انظر إلى فقههم وعلمهم رحمه الله. وقال حرملة الأسلمي رحمه الله ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذن كما يستأذن الأمير. يقول إذا أردنا أن نسأل سعيد رحمه الله تعالى نستأذن كما نستأذن الأمير، تسمح لنا يا شيخ نسأل سؤال كذا، تسمح. يقول إلى هذه الدرجة، ولهذا قدروا علماءهم فرفع الله من قدرهم رحمهم الله. وقال أبو عاصم كنا عند ابن عون وهو يحدث، انظر في مجلس الحديث، يقول كنا عند ابن عون وهو يحدث فمر بنا إبراهيم ابن عبيد الله ابن حسن في موكبه. يقول فمر في موكب، يقول نحن جلوس عند ابن عون وعبد الله بن عون، يقول فمر بنا موكب إبراهيم، موكب إبراهيم كان معروف. قال وهذا إذلاك، وهو إذلاك يدعى إماما بعد قتل أخيه محمد، يعني كنا كل واحد يريد أن ينظر إليه، لكن يقول فما جسر أحد منا أن يلتفت فينظر إليه. يقول والله ما تجرأ أحد، كلنا ننظر إلى ابن عون إلى شيخنا، يقول والله ما تجرأ أحد أن ينظر إلى الموكب ثم يرجع. يقول ما جسر، ما تجرأ أحد أن ينظر إلى موكبه. قال والله ما جسر أحد منا، فما جسر أحد منا أن يلتفت فينظر إليه فضلا عن أن يقوم هيبة لابن عوف. ما هذا لابن عوف؟ يقول والله ما تجرأنا ننظر، فضلا عن أن يقوم أحد منا فيذهب معه وينظر ما عنده. وهذا كله مهابة لمجلس العلم ولهيبة إمامه. وقال إسحاق: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجده فيقف بين يديه. انظروا الآن هذا الموقف، من؟ يحيى بن سعيد القطان الإمام الناقد المحدث، يقول فيجلس عند المنارة فيقف بين يديه علي بن المديني والشادوكاني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم، يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، من العصر إلى المغرب وهم قيام وهو جالس، لا يقول لواحد منهم ولا يجلسون هيبة له وإعظاما. انظر كيف كان السلف رضوان الله عليهم. طبعا العلماء في هذا العصر ولا أحد يريد هذا، لكن هذا في بيان أحوالهم مع أحوالنا، فإلى الله المشتكى من أحوالنا مع أحوالنا. من منا يستطيع أن يقف على رجليه؟ الشيخ جالس ويحدث وأنت قائم على رجلك من العصر إلى المغرب، من يقصر على هذا؟ من يستطيع؟ والله صح، ولكن هو سهل على من سهله الله وسهل على من تلذذ بالعلم. فوالله هذا القيام لا يبالي في مقابل ما عند هؤلاء الجهابدة من العلم. ولهذا يقول سعيد بن جبير: كان ابن عباس يحدثني بالحديث فلو يأذن لي أن أقبل رأسه لقبلت، لكن لا يأذن لي. يقول انظر إلى عظم حبهم لعلمائهم، فما ضاع العلم من كثير من الطلبة إلا لأنهم تجرأوا على العلماء وبدأوا يتكلمون ويطعنون، والله هذا العالم الفلاني فيه كذا وذاك فيه كذا وهذا، من بقي له؟ ثم إذا كان هذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا ليس بعالم، اجلس أنت للعلم وعلم الناس، أليس كذلك؟ ولكن لا من العير ولا من النفي، لا يترك الناس تتعلم. إذا وجد الناس تجلس في مجالس العلم بدأ يطعن في المعلم وفي الطلبة، وإذا لم يجلسوا في العلم قال ما يتعلم ولا هو يتعلم، هم لا تركهم يتعلمون ولا هو تعلم. هذا موجود في بعض الطلبة إلا من رحم الله. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذه المسألة. وهذا هذه الأمور القصص التي ذكرتها لكم ذكرها الخطيب رحمه الله تعالى في جامعه. نعم.
يقول: ويقى أو اكتار الكلام عنده المجالس تختلف إذا كان مجلس علم أو مجلس جد فلا تذكر، لكن إذا كان المكان منهجا فهذا لا بأس أن يأتي أحد يكثر الكلام ويوسع صدر الشيخ وصدر الحاضرين، ما فيه مانع.
نعم، يقول رحمه الله: المجالس تختلف، هناك مجالس علم ومجالس جد لا إشارة ولا ضحك، وهناك مجلس قد يكون فيه نزهة، هذا يأتي بكلام طيب ولكن هذا لا يجعل زيدا، وإنما حتى مجالس النزهة ينبغي لطلاب العلم أن يجعلوها مجالس علم، يتذاكرون في القرآن وفي الحديث وفي الفقه وفي النحو وبغيره من العلوم وبغيرها من العلوم. أما أنه يجعل حتى مجالس النزهة كل المجالس أو كل هذا المجلس ضعف ومضيع للوقت فلا ينبغي، أليس كذلك؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الصحابة لم يكن مجلس جد وعلم، مر عليهم وهم يضحكون ويتذاكرون ويمازح بعضهم بعضا، فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: والله لو أنكم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. انظر، وهذا لم يكن مجلس حلم ولكن تعليم لأصحابه أن الإنسان دائما وأبدا يكون متعلق بالله وقلبه وقلبه تائبا عائدا طائبا وجلا من الله جل جلاله، لا يغفل عن هذا حتى لو أخذه الضحك أو المزاء عليه أن يتلكه. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم بعد تعليمه صلى الله عليه وآله وسلم، من قرأ أحوالهم وسيرهم علم ذلك. يقول رحمه الله:
كذلك أيضا أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منه، يعني شيخ يتكلم مستمر في كلامه، فتأتي أنت وتدخل فيه لتقطع الكلام هكذا يصح، لا بالدرس ولا خارج الدرس، لأن هذا سوء أدب.
نعم، المتحدث يتكلم وأنت تقطع عليه الكلام، لا شك أن هذا من سوء الأدب، سواء كان في مجلس علم أو حتى خارج العلم، هو يتحدث وأنت تدخل كما يقال بالعرض، هذا لا يصح، أليس كذلك؟ حتى في الأمور الدنيوية هذا لا يصح. ولهذا هذا أمر شنيع عند كثير من الناس أنك تقطع عليه حديثه لأنه ما انتهى من الكلام. قال:
أو الإلحاح عليه في جواب، إذا سأل الشيخ قال: يا شيخ انتظر، أعاد قال: انتظر. هذا أيضا غلط.
نعم، أيضا الإلحاح، وهذا بينته لكم. قال:
تجنب الإكثار من السؤال، لأن بعض الناس يحب الإكثار من السؤال، وقد يكون في غير موضوع الدرس فيقول الشيخ لا
تجب. نعم، بعضهم ما شاء الله يسأل في غير الدرس ويخرج، وليس الوقت وقت سؤال، لهذا يقول لا تسأل، لا تكتب، خلص كتب. ولهذا كان من الأساليب التي يستخدمها الشيخ رحمه الله خاصة في تدريسه أنه إذا شرح حديث فتح المجال فقط لثلاثة أو أربعة، يسأل هؤلاء الثلاثة ثم يقول استمر، خلاص الذي فهم ما فهم استمر. هذا وإن كان فيه يعني شيء من استغلال الوقت، ولكن الذي أراه أنه ينبغي للمعلم غالبا إذا وجد من الطالب أنه لم يفهم أنه يكرر عليه، ولا مانع، لأنه ما وجد الشيخ في التدريس إلا لأجل هذا الطالب مع الأجل، فإذا لم يفهم الطالب ينبغي أن يعيد المرة والمرتين والثلاث، لأن هذا من حق الطالب على الشيخ، كما أن للشيخ حقوق أيضا للطالب حقوق على شيخه، فلا ننظر إلى حقوق الشيخ ونترك حقوق الطالب، لا، الطالب أيضا له حقوق، فإذا لم يفهم كان ما ينبغي على الشيخ علم أنه بحق لم يفهم، لا أنه يريد أن يضيع الوقت، لا مانع، ويعيد المرة والمرتين والثلاث ويناقش ويبحث حتى يستريح ويعلم بأن هذا الطالب قد فهم، لأنه يمضي. قال:
فإن هذا يكتب لك الرسول وله الملل. صحيح، مثلا في مجلس كبير تسأل بعض الناس حتى إذا جلسوا على المائدة أكثر الأسئلة هذا يسأل، فإذا انتهى سأل ثالث، وهكذا حتى يخرج الشيخ ولم يأكل الطعام وهؤلاء مستريحون.
نعم، يقول رحمه الله: مثلا في مجلس كبير وقت طعام ووضع الطعام، يا شيخ أنت معزوم ما شاء الله، أي معزوم عندنا الليلة وإن شاء الله يكون الأخوة والطلبة، جاء الشيخ وضع الطعام، بدأوا الطلبة هذا يسأل وذاك يسأل، والشيخ يجيب ما شاء الله مرة نص ساعة ساعة، الشيخ ما قال إلا لقمة أو لقمتين، بعد ذلك انتهى وقت الطعام، رفعوا الطعام، لماذا أكل الشيخ؟ قال: والله الشيخ معزوم، ماذا أكل؟ ما أكل شيء، ولكن لا يعني ذلك أنه أيضا لا يجيب. وهذا وإن كان بعض الناس قد يتأثر، يعني بعض الشيوخ قد يجد هذا في نفسه، يقول: أنا والله دعيت ما أكل شيء، خرجت بدون أكل، ولكن بعضهم لا يبالي أكل أو لم يأكل، لأنه ما أتى أصلا للأكل، وإنما جاء للعلم وللجلوس مع إخوانه الطلبة حتى يفيد ويستفيد. بعض الشيوخ لا يبالي بالطعام، فإن جلس فإن أكلوا أو لم يأكلوا، أكل أو لم يأكل لا يبالي، فهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. فإن علمت بأن الشيخ هذا يعني أتى أيضا للطعام فينبغي كأصل أنه يترك حتى يأكل، ولكن إن علمت أن هذا الشيخ ممن ما شاء الله لا يهتم، اسأل ما شئت، وإن كان وقت طعام فاسأل ولا بأس. وهذا كما قلت لكم يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. فلا يجعل قاعدة مضطردة. قال:
ولا بماله باسمه مجردا.
نعم، وهذا أيضا مما ينبغي أن ينتبه له طالب العلم، وهو أن لا ينادي الشيخ باسمه، فلا يقول يا فلان، فهذا من سوء الأدب كما قال الشيخ رحمه الله. قال:
مع لقبه كقولك يا شيخ فلان،
أو مع لقبه، فنقول شيخ فلان يا شيخ فلان، هذا أيضا فيه نوع سوء أدب، خاصة إذا كان هذا الشيخ هو شيخك. إذا ماذا أقول له؟ تقول له يا شيخي يا شيخنا يا أستاذنا. لماذا؟ هذا إذا كان شيخ لك. فانظر إلى أي حد وصلوا رحمه الله. يقول هذا إذا كان يا شيخ فلان فيه نوع من سوء الأدب، فما بالك إذا ناداه باسمه، فهذا أشنع، أليس كذلك؟ فهذا أيضا مما ينبغي أن ينتبه له طالب العلم مع العلماء. قال:
فقل يا شيخي او يا شيخنا فلا تسميه فانه
اربع في الادب. نعم، فانه اربع في الادب وبالادب. صدق رحمه الله، فانه اربع في الادب. ارايت لو ان لك اب، هل تقول له يا فلان؟ هل تجرؤ على ذلك تقول يا محمد يا ابراهيم يا علي يا احمد؟ اليس كذلك؟ نقول يا والدي رحمك الله يا كذا. وهذا المعلم معلمك يا والدك، ولا فرق، بل كما سيبين الشيخ بكر رحمه الله تعالى هو أشد من جهة أبوة العلم من أبوة النسب كما سيأتي. قال:
ولا تخاطبه بدار الخطاب.
نعم، لا تقول أنت قل، وأنت قلت في الدرس الماضي كذا وكذا، فهذا لا ينبغي للطالب أن يقوله لشيخه. يقول والله نحن مر بنا كذا وكذا يا شيخ، فماذا نجيب او ماذا نقول بكذا؟ وضح لكم؟ انظروا الى اي درجة وصلوا رحمه الله. قال:
او
تناديه
من
بعد
من غير الصغار.
نعم، تناديه من بعد، ان هذا ليس من الادب. الشيخ بعيد يا فلان يا شيخ، يعني كما يقال في سوق، لا، اذا اردته فحاول ان تدرك ثم تناديه بلطف، هذا حتى لا يستقيم مع الآخرين. يعني الطالب مع زميله لا ينبغي أن يناديه هكذا فيقول يا فلان من بعيد، هذا إذا كان الطالب مع أخيه، فما بالك مع شيخه ومع والده؟ لا شك أنه ينبغي أن ينتبه لهذه الأمور إلا إذا اضطرت، لهذا قال الشيخ من غير اضطرار. أما إذا اضطررت إلى ذلك كان أمر مهم، والشيخ إذا دخل لن أدرك، فهنا تنادي لا بأس، لأن الأمر أنت محتاج إليه ضرورة، فهذا لا بأس لي. أما هكذا لغير ضرورة فلا ينبغي كما قال رحمه الله. قال:
رحمه الله تعالى: سبحان الله، هذا عتاب الآن، لا تناديه باسمه، لا تقل يا محمد يا عبد الله يا علي يا علي مجردا، أو مع لقبه مثل يا شيخ محمد يا شيخ عبد الله، لا تفعل، بل تقول يا شيخي أو يا شيخنا يا شيخنا، فلا تسميه فإنه أربع في الأدب. وهل يقال مثل ذلك في مناداة الأب؟ لا تناديه باسمه. وهل
نعم، لا تناديه باسمه، لا تناديه باسمه، هذا مع والدك فكذلك مع أستاذك. قال:
وهل تخبر عنه باسمه؟
وهذه مسألة مهمة، هل تخبر عنه باسمه؟ هو ليس معي في المجلس، وأنا أريد أن أحكي مسألة قالها مثلا، مع الأدب أن تقول قال شيخنا كذا، قال أستاذنا كذا، قال الشيخ فلان كذا وكذا. لكن لو قلت والله قال فلان كذا، ما يحصل ويمر بنا، هذا لا بأس به. وإن كان الأرفع أن تضع اللقب فتقول قال الإمام قدامة، قال الإمام مالك، قال الإمام أحمد، وإن كان هو غائب، بل أفضل أن تضع أمامه هذه الألقاب لبيان جلالهم وقدرهم رحمهم الله تعالى. وهذا أرفع بالتأدب، وخاصة إذا كان يعلم هذا الطالب أو هذا الشيخ المتكلم أن الذين أمامه قد يقعوا في هذا الإمام، أو أنه سيخالف هذا الإمام في المسألة، فإنه يأتي بأسلوب التبجيل والتعظيم في هذا المكان أو لا، فيقول وقال الإمام مالك رحمه الله كذا وكذا، ولكن الراج كذا وكذا يخالف. فهذا أدعى أن يأتي بأسلوب الأدب قبله. لماذا؟ لأنه لو قال قال مالك كذا ولم ليس بالصحيح كذا وكذا، كان مالك ما شاء الله مساوي له في رتبة العلم، هذا باطل. ينبغي للطالب أن يتأدب، أن يتأدب مع السالفين ومع الحاضرين من العلماء، لأن هذا أدعى والله للأدب. أتحب أن تذكر بذلك؟ أليس كذلك؟ أنت تحب أن تذكر بخير من ورائك، فكذلك اذكر العلماء بخير تذكر بخير، والجزاء من جنس العمل. قال
وقال الصحابة أنهم يسمون آباءهم فيقول لي عمر، قال عمر وما أشبه ذلك من الكلام.
نعم، هذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يقول قال عمر، ولكن هذا ليس بمرأة من أبيه، هذا أولا. ثم ثانيا إذا قال ذلك حتى يبين من عمر، لأنه إذا قال عمر الفاروق فكأنه يجرد من نفسه، لأنه يقول من أنا بالنسبة لمن؟ لعمر رضي الله عنه لا شيء، وإن كان أبو لي فعمر فأنا أقول قال عمر رضي الله عنه، فابن عمر كأنه يقول وقال عمر رضي الله عنه، ليس لأنه أبي أذكر لكم هذه المسألة، لا أذكر لكم هذه المسألة لأنه صحابي جليل فأقول لكم قال عمر ولا أقول لكم قال أبي، حتى لا يقال والله لأنه أب له يقول هذا، لا أقول لكم قال عمر كما تقولون قال عمر، فأنا أبجله وأعظمه رضي الله عنه، وهذا معروف أسلوب من أساليب اللغة من أساليب العربية. قال
فيقال
إن
الخبر أهون من النداء، لأنك لو تنادي أباك فتقول يا فلان صار من سوء الأدب.
نعم، ما أحد يستطيع، أحد يستطيع أن يقول إلا إنسان قل أدبه وهو قليل أدب أن ينادي أباه فيقول يا فلان، أدب أليس كذلك؟ أن الإبن لولا أباك بعد الله ما وجدت أنت أصلا، فأبوك سبب وجودك، فكيف تنادي من كان سبب في وجودك بعد الله باسمه مجردا، بل لا تنادي حتى باسمه، وإن لم يكن مجرد تقول يا أبتي يا والدي رحمك الله يا أبتي، هكذا ينبغي أن يكون الإنسان متأدبا مع والده ومع والديه. قال
ولو تقول قال فلان وكان هو مشهورا بالعلم فلا يعد ذلك سوءا، فلكل مقام مقال، وباب الطلب اشد يجب ان يكون اشد في الاحترام.
نعم، وباب الطلب يعني طلب العلم، وفي وقت الطلب وعند الطلب هو اشد من الحكايه، لانك انت تطلب هذا العلم كما تطلب من والدك الدعاء والرحمه والى اخره، فانت تطلب من معلمك ماذا؟ العلم. فينبغي كما أنك تتأدب مع والدك تتأدب مع علمائك. قال
ولا تخاطبه بداء الخطاب، كيف تقول؟ يعني لا تقول قلت أنت كذا وكذا، قلت في الدرس الماضي كذا وكذا، لأن هذا فيه إساءة وسوء أدب وإشعار بأن هذا الكلام أنت لا تقضيه.
نعم، لو قال أنت قلت كذا في الدرس الماضي سيشعر كأنك غير مرتضي ما قلت، ولكن ينبغي نحن مر معنا كذا وكذا كما قلت لكم، يعني يختار الألفاظ. قال رحمه الله
إذا ما تقول، تقول قلنا كذا مر علينا كذا وكذا، أو تناديه من بعد من أقصى الشارع يا فلان يا فلان، ما يخرج إلا من ضرورة، فإن كان هناك ضرورة بحيث يكون عليه خطر وأمامه حمرة أمامه سيارات أمامه أشياء
خطر عليه
هو، هنا لا بأس أن تنادي من بعيد.
نعم، كما بينت لكم هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. سيأتي لا تستطيع سيأتي. هذا لا ما في دليل، يعني الإمام أحمد لما وقفوا ما وقفوا كتعظيم لما تفعل الأعاجم بملوكها، لا، هم يعلموا هذا ولكن هم هيبة لهذا الإمام فقط، فلا يوجد فيه تعارض، يعني لا يوجد تعارض بين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينهى عن القيام كالقيام على الملوك كما ورد في الصلاة، وبين ما فعله هؤلاء الأئمة، لأنه ما
ما كان هو ينهاهم عن الجلوس حتى نقول والله هم نهوا عن الجلوس تعظيما لنهيه؟ واضح لك؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى
وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: وانظر ما ذكره الله جل جلاله مع معلم الناس من الدلالة على الأدب في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. انظر، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، لأن له مرتبة وهي النبوة والرسالة والعلم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشارح
رحمه الله تعالى: هذه الآية للعلماء في تفسيرها قولان. القول الأول: لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا، وهذا ما ساقه المؤلف من أجله.
نعم، هذا ما ساقه المؤلف لأجله، وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا ينادى باسمه، وإنما يضاف إليه الرسالة: يا رسول الله، يا نبي الله، هكذا يقال له صلى الله عليه وآله وسلم. فيريد أن يبين بأن العلماء كذلك لا يخاطبون بأسمائهم، وإنما يضاف إليهم ما ذكر رحمه الله. قال:
والثاني: لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا، بل عليكم أن تجيبوه وتمتثلوا أمره.
نعم، يعني القول الثاني بأنه لا تجعلوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعاكم لفعل شيء كدعاء غيره إذا دعاكم إلى فعل شيء. فإذا قال لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم افعل فامتثل، وإذا قال لك اترك فامتثل، فهذا دعاء منه إلى فعل أمر وترك شيء، بخلاف غيره فإنك مخير بين فعله وتركه. إذن هذان قولان للعلماء في تفسير هذه الآية، أن الدعاء إما أن يحمل على أنه لا تدعوه أنتم باسمه مجردا، أو لا تجعلوا دعاءه لكم إذا دعاكم إلى شيء افعلوا أو اتركوا كدعاء غيره من الناس، بل عليك أن تمتثل وتبادر. ولا شك أن التفسيرين كلاهما صحيح، لأنه من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. قال:
وتجتنبون هيه بخلاف غيره، فغيره إن دعاك إن شئت أجبت وإن شئت لم تجب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاك يجب أن تجيبه. لذلك قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا إنسانا وهو في صلاة وجب عليه أن يجيبه ولو قطعها.
نعم، ولهذا قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا إنسان وهو في صلاته وجب عليه أن يقطعها، أليس كذلك؟ فإذا دعاك النبي صلى الله عليه وسلم الآن وجب؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة تبحث في الصحابة، أليس كذلك؟ أما بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذه المسألة غير موجودة. وضح لكم؟ قال:
ففي الآية قولان لأهل العلم. فعلى القول الأول تكون دعاء مضافة إلى الفاعل أو المفعول، يعني لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا.
نعم، وهذا واضح، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، هذا على التفسير الأول. قال:
وإذا قلنا دعاء الرسول يعني إذا دعاكم الرسول فأجيبوه، تكون مضافة إلى الفاعل.
يعني تكون مضافة إلى الفاعل، لأن الذي قام بفعل الدعاء من هو؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فالدعاء مضاف إلى الفاعل. من هو الفاعل؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا جعلنا الرسول صلى الله عليه وسلم مفعول، فيكون الدعاء مضاف إلى المفعول، أي لا يكون دعاؤكم له باسمه، وإنما لا بد أن تنادوه بماذا؟ بيا رسول الله. وضح لكم؟ قال
لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم كدعاء بعضكم بعضا، بناء على القاعدة التفسيرية أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين ولا منافاة بينهما هل يمكن أن نحملها على المعنيين؟ نعم يمكن أن نحملها على المعنيين.
نعم، وهذا معروف معلوم في التفسير وفي أصول التفسير، بأن الآية إذا احتملت أكثر من معنى، وكان هذا الاختلاف من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد، فيجوز الحمل على الجميع، وهذا ما ذكره أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير. قال
قال المصنف رحمه الله تعالى: وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان فلا يجمل بك مع شيخك.
نعم، يقول رحمه الله: وكما، وهذا أيضا مر بيانه، كما أنه لا يليق بك أن تقول لوالدك يا فلان باسمه، يقول ذي الأبوة الطينية، وسيبين الشيخ رحمه الله تعالى لماذا ذكر هذا ولماذا لم يقول أبي النسب. قال يا فلان أو يا والدي فلان، لا تناديه باسمه. قال فلا يجمل بك مع شيخك أن تناديه باسمه. قال
قال الشارح رحمه الله تعالى: الأبوة الطينية لا تقول لأبيك من النسب يا فلان.
نعم، وهذا بينا بأنه من قلة الأدب أن يقول إنسان لأبيه يا فلان، أليس كذلك؟ أن أباك سبب في وجودك بعد الله تعالى، لا ينبغي لولد أن يقول لأبيه يا فلان، بل يقول يا والدي يا أبتي، أما أنه يناديه باسمه فهذا أمر لا ينبغي. قال
فكذلك أبوك في العلم لا تقل له يا فلان، والشيخ بك لم يقل أن تقول لوالدك بالنسب.
نعم، انظر، يقول فكذلك أبوك في العلم، لأن معلمك هو أبوك في العلم، كما أن أباك في النسب هو المربي لك من جهة وجودك وأكلك وشربك، فالمعلم كذلك هو أب لك من جهة تعليمك. فيقول الشيخ رحمه الله هنا، وذكر الشيخ بكر رحمه الله ولم يقل لوالدك ذي النسب، لماذا ما ذكر ذي النسب في هذا المكان مع أنه يقصد هذا؟ قال
بالأبوة الطينية إشارة إلى حقارته بالنسبة لأبي العلم المعلم.
نعم، يقول وذلك ليبين لك حقارة ما للأول والثاني، أي أن هذا يقول ذي الأبوة الطينية إشارة إلى حقارته بالنسبة لمن؟ لأبي العلم يرحمك الله، إلى أبي العلم، لأن أبا العلم لا شك أنه نقلك من الظلمات إلى النور، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، أليس كذلك؟ فهم ينقلون الناس من الضلالة إلى الهداية ومن الظلمة إلى النور، فأيهما لا شك أعلى مرتبة؟ لا شك أن أبا العلم أعلى مرتبة من أب النسب كما قال الشيخ رحمه الله. قال
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة.
نعم، وهذا أمر مهم. يقول رحمه الله: التزم توقير المجلس، يعني إذا كنت في مجلس فالتزم توقير هذا المجلس، وكذلك أظهر السرور، لا تظهر في مجلس العلم أنك متملل، أنك كأنك مقيد في هذا المجلس، لا، أظهر بأنك سعيد، بأنك مستفيد، بأنك استفدت هذه الليلة كذا وكذا من المسائل، أليس كذلك؟ قال
قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا أيضا مهم، أن تبدي السرور من الدرس والإفادة منه، وأن ترتقبه بفارغ الصبر.
نعم، وهذا ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، أنه ينتظر الدرس بفارغ الصبر، يقول متى يأتي كذا حتى نحضر ما شاء الله الدرس الفلاني ونستفيد الفوائد كذا وكذا. إذا كان قلبه معلق كذا سيستمر بإذن الله على طلب العلم، أما إذا أصيب بالملل فلا شك أنه سينقطع، إن لم يدعو الله أن يصبره ويثبته. قال:
أما أنت فأنت مرة تقلب الكتاب ومرة تخطط بالأرض ومرة تطلع السواك تتسوك ومرة تزين القدرة وما أشبه ذلك.
نعم، هذا ينبي على أنك متملل، مرة يخرج السواك ويتسوك، مرة يخطط في الأرض، مرة يقلب الكتاب، هذا ينبي على أن هذا الإنسان كأنه يقول متى ينتهي الدرس حتى أخرج، أليس كذلك؟ قال:
ينبغي للإنسان أن يفرح وأنه نزل في رياض يثني ثمارها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما.
نعم، وصدق رحمه الله، وهذا أمر مهم، وهو أن بعض الناس إذا وجد من الشيخ الذي يدرسه أو من شيخه خطأ مثلا، خلاص يقول هذا إنسان ما يصلح، سقط من عينه، وهذا أمر خطير. قد يسمع عالم من العلماء في شريط ما، هذا العالم مثلا قد يخطئ في المسألة، يقول الشيخ فلان أخطأ في كذا، فيقول هذا إذا في هذه المسألة أخطأ، إذا في المسألة الأخرى حدث ولا حرج. هذه مصيبة، ومعروف ومعلوم أن هذا عالم من العلماء وأن هذا على علم، ولكن قد يخطئ، من ذا الذي يسلم من الخطأ؟ فإياك ثم إياك أن يصدك هذا الخطأ عن الاستمرار في العلم معه، لأنك إذا وقع في نفسك أن هذا الخطأ والله سيجرني إلى أن هذا الشيخ لا يفهم مثلا، أو أن هذا العالم ليس بذاك، فإنك والله إذا جلست حتى مجلس العلم فأنت تكون على حذر، لأنك تقول قد يكون هذا خطأ، فتبدأ نفسك تحدثك، ومن ذا الذي يسلم من الخطأ؟ هل أحد يسلم من الخطأ؟ هل أحد معصوم؟ لا أحد معصوم إلا الأنبياء، أليس كذلك؟ العصمة إنما هي للأنبياء، ولهذا كل العلماء كل يؤخذ من قوله ويرد، وهذا يصيب وهذا يخطئ. فلهذا لو كنا ننظر إلى أن فلان والله أخطأ في مسألة أو لم يجب في مسألة ما، خلاص نتركه وندعه، هذه مصيبة. لتركنا الإمام مالك الذي لما جاء وسئل عن ما يعادل ويقارب نحو 80 مسألة، فأجاب عن 40 تقريبا، والباقي قال: لا أدري. هذا السائل قال: يا إمام أنا أتيتك من بعيد، الآن أرجع، ماذا أقول لقومي؟ أقول لهم الإمام مالك لا يدري؟ قال: نعم، ارجع وقل لهم مالك لا يدري. أتريد أن تدخلني جهنم بأن أفتي بلا علم؟ لا أدري. والذي لا يدري فهو على علم، وهذا من ورعه رحمه الله، أليس كذلك؟ فأنت لو أخذت تتتبع العلماء تقول والله فلان لم يجب في هذه المسألة وفلان أخطأ، من ذا الذي ينجو من الخطأ؟ أليس كذلك؟ ولهذا العالم لابد أن يكون على ورع، إذا كان لا يدري فيقول لا أدري، أما أنه يقول أدري وهو لا يدري، هنا المصيبة، هنا الطامة. ولهذا يقول: إياك إذا بدا لك خطأ من شيخك أو وهم أن يسقط من عينيك، لأنه لا أحد يسلم من الخطأ، بل يبقى هو في عينيك كما كان حتى تستفيد، لأنه إذا كان على إجلال منك وتقدير وتظن به الخير أنه يفيد ستستفيد، ولكن إن ظننت أنه لا يفيدك لن تستفيد، خذها قاعدة. يقول الشارح رحمه الله:
قال الشارح رحمه الله تعالى: ولكن إذا بدا خطأ أو وهم من الشيخ هل تسكت أن تنبهه؟ وإذا
نعم، هذه مسألة مهمة، يعني الشيخ أخطأ، قد يكون زلف لسان، هو يريد شيء لكن أخطأ في التعبير، هل تنبهه أو لا تنبهه في الدرس؟ ماذا نفعل؟ هل أسكت أو لا أسكت؟ سيجيب الشيخ رحمه الله ويبين لك ماذا تفعل في مجلس العلم إذا وجدت الخطأ من شيخك أو من حضرت عنده من أهل العلم. قال:
وإذا نبهته هل تنبهه في مكان الدرس أو في مكان آخر؟ هذا يجب التزام الأدب فيه.
نعم، هذا يجب التزام الأدب فيه، يجب أن يلتزم الطالب المنبه الأدب، بل أنت إذا أردت أن تنبه أي إنسان، لأن التنبيه والنصيحة بعض الأحيان قد تكون فضيحة، لا تكون نصيحة، أليس كذلك؟ فاختار المواقف والمواطن والأحوال فتنبه أو لا تنبه، تنظر ما سيذكره الشيخ. قال
نقول لا يجوز لك أن تسكت على الخطأ،
هذه قاعدة لا شك، لا يجوز للإنسان أن يرى الباطل ويسكت، هذا أمر مسلم. إذا رأيت الشيخ أخطأ لا يجوز لك أن تسكت، لكن كيف أفعل سيأتي. قال لأن هذا ضر عليك وعلى معلمك، لأنه قد يكون زل بلسانه وهو لا يدري، فأنت أخذت المسألة ومن كان في المجلس أخذ المسألة وهو لا يدري بهذا الأمر. إذن قال
فإنك إذا نبهته على الخطأ وانتبه أصلح الخطأ، وكذلك الوهم قد يتوهم، قد يسبق اللسان إلى كلمة لا يريدها فلا بد من التنبيه.
نعم، قد يسبق الإنسان إلى كلمة، يعني الإنسان يريد أن يتكلم بكلمة أو اللسان يسبق إلى كلمة هو لا يريد أن يتكلمها لكن يقع في الخطأ، أليس كذلك؟ هذا وارد. إذن ماذا نحصل؟ ماذا نفعل معه؟ تنبهه، لكن كيفية التنبيه إلى الآن ما جاءت. قال الشيخ رحمه الله
لكن يبقى هل تنبهه في مكان الدرس أو خارجه؟
نعم، هل تنبهه في مكان الدرس وأنت في الدرس أو في خارج الدرس؟ يقول الشيخ رحمه الله هذا يختلف باختلاف الأحوال، وهي
هذا ينظر في القرار، تنبهه في الحال، تنبهه في الحال أم تنبهه في الدرس، مثل حالنا الآن يقتضي أن تنبهونا في الدرس لأن
نعم. يقول الشيخ أما مثل حالنا لابد أن تنبهوني أنا في الدرس، يقول لطلابي رحمه الله. لماذا؟ يقول لأن أنا مشكلة عندي، أنا لو ما كانت هذه المشكلة عندي الأمر هين، لكن المشكلة التي عندي أن علمي سينتشر في الآفاق. لماذا؟ لأنه يسجل لي، فيقول والطلاب الذين يسجلوا له ليسوا معه يرجعوا إليه لشيخهم يقول يا شيخ نضيف فهذا نحذف فهذا، لا، ما شاء الله أخذوا الأشرطة في اليوم الثاني سجلوا ونشروا، انتشر علم الشيخ. إذن مشكلة، إذن يقول أنا نبهوني ماذا أفعل معكم؟ ما أستطيع إلا هذا، لأنه قد يكون وهم مني، زلت لسان أنا لا أريدها، لكن عند تنبيهكم لي أنتبه. وضح لكم؟ قال
مثل حالنا الآن يقتضي أن تنبهونا في الدرس، لأن عندنا الأخ موسى والأخ عبد الله وكل واحد منهما ما شاء الله ماسك بمسجل، فإذا لم يصلح الخطأ في حينه نشر هذا العلم على خطأ.
نعم،
فلا بد من التنبيه في مكان الدرس،
يعني ما يستطيع لأنه يخشى أن هؤلاء ما شاء الله اليوم الثاني علم الشيخ انتشر فتوى، قد يسأل الشيخ بفتوى فيقول والله الشيخ فلان أفتانا بكذا والشريط مسجل، والشيخ ما يظن أنه خرج هذا الأمر منه، هذا قد يرد، فهنا يقول لا نبهوني قد أكون أنا أخطأت حتى أرجع إلى الصواب. قال
أما لو كان لا يحضر ولا يسمع هذا الوهم أو هذا الخطأ إلا الطلاب فإن من الأليق ألا تنبهه في مكان الدرس.
نعم، يقول أما إذا كان من يحضر الدرس هم الطلبة هم أنفسهم فخارج الدرس بعد ما أنت تقول يا شيخ قلت كذا وكذا وكذا يصحح الخطأ في الدرس القادم، يقول لطلابي أنا قلت كذا وكذا أخطأت الصواب كذا وكذا، لأنه لن ينتشر، ولكن لو نبهه أيضا في نفس الدرس بأدب لا يمنع، يقول يا شيخ أنت تريد كذا أو كذا أنا سمعت كذا، فإما أن يصحح إخوانه ما قال وإما أن يقول لا أنت الذي وهمت الشيخ أصاب أو أنت أصبت